يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن لهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المتجدد نور على الدرب، والذي نستضيف فيه أصحاب الفضيلة العلماء للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم، يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيم، إمام وخطيب المسجد الحرام. وقبل أن نشرع في سؤاله، نحب أن ننوه إلى العنوان الذي يمكن لأحبائنا المستمعين التواصل به مع البرنامج، وهو الرياض، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 6005 الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 4225544. ولعلنا قبل نهاية هذا اللقاء نشير أيضا إلى العنوان مرة أخرى. نرحب بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله،
بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم من كرر سورة واحدة في فرض واحد، أو كرر قراءة الفاتحة بدل ما تيسر من القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال السائل هنا يقول: ما حكم تكرار سورة الفاتحة؟
تكرار سورة واحدة في فرض واحد،
يقرأ سورة واحدة في فرض واحد، نعم، لا بأس بذلك،
لا بأس،
لو حتى ولو قرأ، نعم، لو قرأ مثلا الضحى والفجر بالركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية فلا بأس بذلك، لأنه قرأ القرآن. فكذلك الفاتحة، الأولى أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول سنته أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة ويقرأ ما يتيسر معها من القرآن. لكن لو اقتصر الإنسان على الفاتحة فصلاة صحيحة، زيادة على الفاتحة هذا سنة، لو اقتصر على قراءة الفاتحة في الركعات كلها صحت صلاته، لكن إذا قرأناها شيء فهو أفضل، لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الفاتحة تجي، الفاتحة هي اللي ركب، والباقي سنة وليس بواجب. وتسأل أنه لو كررت الفاتحة، الأولى عدم تكرار الفاتحة، لكن لو كررتها فلا بأس، ما عادتها ما في بأس، لكن الأولى عدم، إذا قرأت الفاتحة مرة تكفيها. فإن كان تحفظ شيء من القرآن تقرأه، ولو آية أو آيتين، ما يتيسر منك فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قرأ الله، فإذا فعل هذا هو أولى. والفاتحة الأولى عدم تكراره، إذا قرأ الفاتحة في ركعة تكفيه، لو كان، لكن لو قدر أن قرأ الفاتحة فلا بأس بذلك، إلا أنه الأولى عدمه.
الحمد لله. ثم تسأل هذه السائلة وتقول: من مسح على الجوربين وهو على غير طهارة جاهلا بالحكم ومضى على ذلك سنتين، هل يعيد صلاة تلك المدة؟
مدة هذه طويلة؟
هي مدة مضى على ذلك سنتين، تقول
يعني كل هذه السنة وهي
تمسح على
الجوربين وهي على الطهارة. نعم، ما شاء الله، ما عليها هذا الشيء، على كل حال في مشق وفي كلفة، ولكن إذا علمت هذا وهي جاهلة في الحكم، إن شاء الله ما دورها، إن شاء الله.
نعم، ما شاء الله،
ولا بد من الطهارة، لابد أن يلبس الخفين على طهارة أو الجوربين.
نعم، هذا أبو أحمد مصري مقيم بالقصيم،
ولكن الأولى له تكثر من النوافل، ولأن كثرة النوافل توقع ما يحصل في خلل في الفرائض. فكان إذا صلت مثلا الفريضة ينبغي لها أن تصلي مثلا تسليمتين ثلاث تسليمات، بنية إن شاء الله حصل عليها معنا.
جميل ما حصل عليها معنا. يعني هي لا تلزم بإعادة
لأنها لا تنجح. لأنها معلومة.
نعم. ولكنها
لا تنجح. ربنا لا توافقنا نسينا أو أخطأنا. الله قد فعلت.
الحمد لله. وهذا أبو أحمد مصري مقيم بالقصيم يسأل ويقول: أنا مقيم بالقصيم واعتمرت من السيل وذهبت من هناك وقبل أداء العمرة إلى جدة كي أستقبل أولادي القادمين من الخارج وهم معتمرون، وذهبت وإياهم إلى مكة وأتممنا عمرتنا، فهل فيما فعلنا بأس؟
ما في بأس.
نعم.
فعله صحيح، هو أحرم من السير.
نعم.
ولكنه ما رخيت بعمرته.
نعم.
ذهب يستقبل أولاده.
نعم.
واستقبلهم ما أحرم وهم محرمين.
نعم.
وجوك بعمرته هو، ما في بأس بذلك.
الحمد لله.
ما في بأس.
الحمد لله. ونفس السائل يسأل ويقول: حججت عن والدتي رحمها الله، وفي اليوم العاشر رميت وحلقت وطفت وسعيت، ثم ذهبت إلى جدة حيث كانت ملابسي بها ولبست هناك، ثم عدت وبت بميناء، هل في عملي هذا خطأ؟
ما في خطأ، ما في بس، ما في بس. والأولى أن عندما ذهب، لكن مثلا لو رحت بحاجة فلا بأس، أنت رجعت وبت في ميناء، ما فات عليك البيات، أنت عملت عمل الحج، بقي البيات ورجعت وبت في ميناء، فلا عليك شيء.
أحسن الله عليك. وهذا سائل لم يذكر اسمه يقول: أسمع دائما من برنامج نور على الدرب أن قراءة القرآن جماعة بدعة، فكيف يرد على الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ولا تدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده؟
لا. ما في اختلاف، ما في اختلاف، لأن النبي قال ما اجتمع قوم، ما قال أنهم يقرؤون جميع.
نعم.
اجتمعون بأذهان، نحن كلنا يقرأ، وربما بعضهم يقرأ على بعض، وربما بعضهم ينصت القراءة، ما في أنا تناقض هذا.
نعم.
ما هم معناه أنهم يجتمعوا كانوا يقرؤون أنهم يقومون بصوت واحد ورقم واحد يدون الآية، هذا اللي مكروه، كونهم مثلا يجتمع ثلاثة أربعة ويقرؤون الآية وكلهم بلفظ واحد وكذا، هذا كل إنسان يقرأه وحده ويتدبر ويفهم أولى، المقصود أنه ما ينطبق عليه هذا، الحديث ما يشير إلى هذه، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه، ما قال لهم هذا يتلون من سورة كذا ولا يتلون من سورة كذا، أو هذا يقرأ على هذا وهذا يقرأ على هذا، أو هذا ينصت ويسمع وهذا يقرأ، ما فيها أنهم يقرؤون بلفظ واحد الحديث.
نعم.
ما أفهم منه هذا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ثم يسأل ويقول: ما هو تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وما معنى الاستواء؟
الإمام مالك رحمه الله سئل عن هذا.
نعم.
فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هذا صفة الله سبحانه وتعالى ما يستطيع يفهم أو يفسح أو يفسره، ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نقول كما قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. الاستواء ما نعرف كيفيته، من يعرف كيفية الله سبحانه وتعالى وكرسيه وعرشه؟ هذا ما أحد يعرفه. ولذلك لما أحد الحاضرين بدرس الإمام مالك في المدينة قال: ما معنى الاستواء؟ قال: الاستواء معلوم والكيفية كيفية الاستواء مجهولة والسؤال عنه بدعة، ولا أرى إلا أنك رجل سوء تسعى عن هذه الأمور، هذه يعني تتعلق بالله سبحانه وتعالى، ما يعلمه إلا الله، من يعرف معنى الاستواء؟ الاستواء معلوم، استوى على عرشه، نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على عرش استوى، ولا شيء تفسير وتأويل ونقول وش كذا وش كذا، لا، يجب علينا السمع والطاعة، ولا نسعى عن تفسير صفات الله، من يقول صفة الله تعالى؟ سواء الصفات الفعلية أو القولية أو الفعلية، فهذا ينبغي الإنسان ما يتدخل في هذه الأمور، هذا أمر ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نسأل عنها.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. سائل سالم الشمري من الصبيات في الكويت يقول: لي صديق متوفى، فهل لي أن أعتمر عنه مع أنني لم أعتمر عن نفسي؟
أنت العمر واجب عليك. فأنت تعتمد على نفسك أول ثم تعتمد على مثل النبي عليه الصلاة والسلام وقت الحج وفي حجة الوداع سمع رجل يلبي لبيك اللهم عن شبرمة لبيك عن شبرمة قال مش شبرمة من هو اسمه هو وكذا فقال شبرمة قريب اللي هو قال أنت حجيت عن نفسك قال لا قال لا الحجة لك هذه ما يجوز أن تحج عن أحد وأنت عليك الحجة في الإسلام لا يجوز أن الإنسان ما يحج عن أحد إلا هو قد أدى الحج عن نفسه فلو قدر أنه حج عن أحد في ثاني قلب له هو نتوحل
سبحان الله
وما ينحب
يقول سني 16 عاما أفطرت كامل شهر رمضان دون عذر فماذا علي الآن وفقكم الله علما أنني الآن وحين سؤالي هذا السؤال أتجاوز 30 عاما
يجب عليه أن يصوم الشهر له ترك صيامه ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين كفارة للتأخير لأنه إذا مثلا جاء رمضان الثاني وإنسان ما صام قضاءه ومن ما صامه إلا بعد رمضان فإنه يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين فهذا الرجل الذي تركه هذه المدة الطويلة يجب عليه أن يصوم الشهر كامل إن كانوا 29 ما يجب عليه غيره وإن كان الشهر 30 ما يجب عليه صوم 30 حسب أيام رمضان إن كان رمضان 29 يكفي 29 أو كان رمضان 30 يجب عليه صوم 30 ومن زيادة هذا صيام يطعم عن كل يوم مسكين
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وهذا سائل مقيم في المملكة العربية السعودية يقول أبي حاله ميسورة في بلادنا ومع ذلك يطالبني بإرسال أكثر راتبي إليه مع أن لي أسرة وأطفال فماذا أصنع؟
إذا كان الوالد ليس في حاجة إلى هذا وأنت محتاج فهو الوالد ما تعطيه إذا كانت أنت إن اللي يفضل عنك عن أولادك لأن نفقة الأولاد واجبة عليك أكثر والوالد ينبغي انك ترضيه وتسمى خاطب اللي تقدر عليه لكنهم هم احق اذا كان النفقه اللي تعطيه والدك وهو امثاله ميسوره تتضرب بالاولاد لا ما يلزمك هذا ان كان ما تضربهم فهم فيهم هذا من البر بالوالد لكن ان كان تضرب عليك لا الاولى كفى بالمرء اثمن ان يضيع من يملك قوته أنت هذا تملك قوت أولادك وزوجاتك وبيتك فهم واجبة فلا تقصر عليهم أنوار الشيء اللي بسبب تقصيره ما يلزمك تعطيه والدك أنا ما يلزمك تعطيه والدك اللي كافي بعد ما تقوم بنفقات من تحت يدك وفي شيء هذا من البر بالوالد ولا يجب عليك إذا كان أنه ما هو مضطر له ما واجب
وسائل اسمه أحمد العربي يقول رجل لديه مبلغ من المال يريد إخراج زكاته كيف يخرجها مع مزيد من الإيضاح بمثال ومن هم مستحقوها
الله سبحانه وتعالى هذا السؤال أجاب عليه في القرآن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه الثمانية الذين يعطون من الزكاة وتصرف لهم الزكاة هؤلاء الثمانية ولو خرجت عن شخص واحد منهم كفاك النصيب هذا لهم أهل الزكاة أن ذكرها الله في سورة التوبة الثمانية هذا الملكولين بالآية الزكاة تعطى لهؤلاء
أحسن الله إليك ويخرج منها كم؟
ربع العشر
ربع العشر
ربع العشر إذا كانت من النقود إن كانوا الحبوب والمحبوب هذه من زكاة
هو يسأل عن مبلغ من المال
مبلغ من المال إيه من المال يعني أن يخرج ربع العشر
أحسن الله إليك وخرج الشيخ من فكم في مبلغ
يعني عنده مثلا 400 عشيرة كم؟ 40 10
يقول ما الحكم فيما إذا توضأ الإنسان وشعر أنه قد خرج منه بول هل يعيد الوضوء مع أن ذلك يحدث دائما
لا إذا كان يحدث هذا وسواس إذا كان يعتقد أنه هذا تغيير دليل على أنه وسواس، لكن إلا إن كان متأكد إن كان بس كل شيطان حريص بس، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن هذا يحصل كثير من الناس، فالنبي عليه الصلاة قال إذا منك استنجيت فخش على ثوبك حتى أنك مثلا يجيك الشيطان يقول لك هل خرج منك شيء وأنت ولسنا معك البلل ما راح الشك، فلذلك هذا وصف سنة الشيطان ما يلتبث إلا إن كان مثلا استطاع أنه يتأكد وتأكد أنه هذا يعني يجب عليه يتوضأ، لكن كانوا يحصل معه دواما فهذا وسواس ما ينبغي يلتفت له لأنه يستمر معه ويأثر عليه وربما يفوت عليه صلاته.
وهذا سائل رمز إلى اسمه بابنكم سعد، يقول ما حكم فتح الحساب في البنوك التقليدية؟ وأظن أنه يعني بالبنوك التقليدية البنوك الربوية.
لا، إذا كل المهم فهمت إن كان في التحافية المياه وبمجال الأمانة فلا بأس، ما تأخذ عليه الربع ولا يعطونك الربع إلا أمانة عندهم فلا بأس إن شاء الله عليك. أما إن كانك فجأة عندهم نجي تربح منها فهذا الربع المعلم حرم ما يجوز، لكن مجرد مثلا تقول مثلا تخشى بيتك أو كذا أو محلك أو إنهم يضيعون تحطهم عند هالبنك شوف الأمانة ما تأخذ عليه ربع ولا شيء فلا بأس بذلك.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. سؤال من أحد الإخوة لم يذكر اسمه ويقول أنا مدرس تم تعييني في قرية بعيدة جدا وقد بادلت أحد الإخوة وتم نقلي مكانه ونقله مكاني مقابل 5,000 ريال دفعتها له كي يوافق، هل في ذلك بأس؟
ما في بأس إذا كان بإذن من المسؤول، من كان بينكم تتفقون والمسؤولين ما يدرون لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز.
لا هو يقول نقل رسمي، نقل رسمي هو زميله لكنه أغرى زميله بأن يوافق على هذا المكان
كان مثلا المسؤول عنه مدير التعليم في أي بلد مثلا، إذا كان وافق مدير التعليم على هذا عرف الشخص وعرف الشخص ورأى أن ما في ضرر على هذا ووافق عليه فلا بأس. لابد من موافقة المسؤول،
موافقة المسؤول على النقل وليس على المال.
لا لا على النقل لا، المال أنا بدخل
المال بينهم
كونه يدفع له مال ما في بأس
ليس
علشان لا لأن معرفة بلو مثلا لا بأس بهذا، لكن الموافقة على النقل هذه بيد المسؤول. إذا اتفق هو يو على هذا واتفق معهم المسؤول رأى يعرفهم أنه ما في ضرر على الناحية ذي ولا على الناحية هذه فلا بأس.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول هل أنا محرم لزوجة جدي أبي أمي؟
نعم محرم له.
أم ماجد من الرياض تسأل وتقول اشترى زوجي سيارة بالتقسيط عن طريق إحدى الشركات وقد اختارها من نفس المحل وتم تمليكه البطاقة الجمركية على أن له الخيار في شرائها ثم تركها واختار الشراء، إلا أنهم عند الاستلام طلبوا منه استلامها من أحد معارض السيارات ورفض ذلك فأحضروها له واستلمها من نفس الشركة، ما حكم هذه المبايعة وهل يؤثر استلام السلعة من غير المالك؟
ما في بأس إذا وقع شخص يسلمه إياه ما في مانع.
نعم
هنا بدنا وقع شخص يسلمه إياه وضعوها مثلا ربما وضعوها عند ناس يبيعون السيارات وقال هذه الفلان لا يجي أسلمها إياه ما في بأس بهذا.
نعم
ما في بأس
يعني ليس استلامها من نفس المالك شرطا؟
لا مو شرطا لا مو شرط.
نعم أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول هل التبسم مبطل للصلاة أم مكروه فقط؟
لا ما حصل معه كلام.
نعم
بس مجرد التبسم هذا ما يأثر في الصلاة.
لا يأثر في الصلاة
ما يأثر في الصلاة لا.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على ما قدمه وبذله من غزير علمه، نسأل الله سبحانه وتعالى له النفع ولإخواننا المستمعين. كما يسرنا أن ننوه بالعنوان الذي يمكن لأحبائنا المستمعين مواصلة البرنامج عبره وهو الرياض وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، برنامج نور على الدرب، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545، أو على الفاكس 442-5544. كما نشكر معنا من هندسة الصوت الأستاذ حسن المسمري، ولكم منا أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم السعيدي، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.